أشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا.
اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه الله وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي اللهم صل علي الله الله اللهم صل على محمد وآل أحمد.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في سورة البقرة المباركة وفي صفات المؤمنين، فبعد أن انتهت السورة من ذكر صفات المؤمنين قالت بعد ذلك أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بعد ذلك قالت الآية الأخرى، الآية الخامسة من سورة البقرة: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هنا الآية المباركة تعطي النتيجة لهؤلاء. أولئك يعني أشارت للبعيد، لأن مقام هؤلاء مقام سام ومقام عال ومقام مرتفع. أولئك، لم تقل هؤلاء على هدى من ربهم وهؤلاء هم المفلحون، وإنما قالت أولئك على هدى من ربهم، الإشارة إلى البعيد كناية عن بعد منزلة هؤلاء وبعد مقام هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات الأساسية: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ويتضح من ذلك أن الهداية الإلهية والفلاح لا يأتيان إلا بعد أن ينفتح الإنسان على الحق ويسعى في سبيل ذلك من خلال الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة والعطاء والإيمان بجميع الرسالات السماوية من دون انغلاق أو عصبية، والإيقان بأن هناك حياة أخرى وساحة أخرى سيلتقي عليها وعلى ساحتها الإنسان، فيحاسب على كل عمل ويحاسب على كل حركة من حركاته. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن هذا النموذج المنفتح على الحق، المتطلع إلى الحقيقة، الذي يعيش المسؤولية في الحياة، والذي يعيش البذل والتضحية والعطاء، لا يزداد إلا هدى في مسيرته، فتنفتح له سبل الحياة. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. وقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن هؤلاء طلبوا الهدى وتحروا الهدى من خلال الاعتقاد السليم ومن خلال العمل الصالح، فكانت نتيجتهم أن يمكنهم الله سبحانه وتعالى من الهداية ويجعلهم على هدى من ربهم. قال تعالى: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. والاهتداء هو طلب الهداية وتحري الهداية والسعي لطلبها. ولهذا فإن هناك فرقا بين قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم، وبين قوله في سورة البقرة كذلك في الآيات الأخرى: وأولئك هم المهتدون. أولئك على هدى، وقوله تعالى القول في آية أخرى: وأولئك هم المهتدون. فإن التعبير الثاني أولئك هم المهتدون يشير إلى هدايتهم إليه تعالى، أنهم يسعون في طريق الهداية، أنهم يتحرون الهداية. أما التعبير الأول أولئك على هدى من ربهم، فيشير إلى ولاية الله لهم فجعلهم متمكنين من الهداية. ولهذا نستطيع أن نقول إن الهدى هو نتيجة الاهتداء، والذين اهتدوا زادهم هدى. ولهذا فإن الذين يعيشون الظلم ولا يسعون إلى الهداية ولا يتطلعون إلى الحق، فإن جزاءهم هو منعهم من الهدى الرباني. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ولهذا جاءت الآيات المباركة لتقول: والله لا يهدي القوم الظالمين. وفي آية أخرى والله لا يهدي القوم الكافرين، وفي آية ثالثة والله لا يهدي القوم الفاسقين. ذلك لأن هؤلاء قد تحروا طريق الظلم والكفر والفسق ولم يتحروا طريق الهدى والرشاد. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم؟ وهكذا يتضح معنى قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم، ذلك لأن هؤلاء ساروا على طريق الهدى وتحروا الهدى من خلال الإيمان بالغيب وتجسيد هذا الإيمان بإقامة الصلاة والعطاء مما رزقهم الله والإيمان برسالات السماء جميعا، لا يفرقون بين أحد من رسله لأنهم لا يعيشون العصبية والتحجر والانغلاق، وأخيرا فهم يوقنون بالآخرة باعتبارها دار الجزاء فيعيشون في الحياة الدنيا الحذر واليقظة والانضباط والشعور بالمسؤولية وتحري الحق والبذل والعطاء. ومن كانت هذه مواصفاته ومن كان هذا سعيه لا بد من أن يأتي التوفيق الإلهي بجعله متمكنا من الهدى، تنفتح عليه أبواب العلم والمعرفة والحكمة. والذين جاهدوا فينا، تعبير عميق ورائع، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين اهتدوا يعني طلبوا الهداية وتحروا الهداية وسعوا إلى التطلع إلى الحق ومعرفة الحقيقة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وهنا التعبير تعبير جميل، وآتاهم تقواهم، يعني هو صيانتهم من الزلات وحفظ هؤلاء من العثرات وتسديد هؤلاء في مسيرتهم في الحياة. ثم قال تعالى وأولئك هم المفلحون. فما معنى الفلاح في هذه الآية المباركة؟ ولماذا حصر الفلاح بهم دون غيرهم؟ الفلاح كما يقول الراغب الأصفهاني في مفرداته هو الظفر وإدراك بغية، وأصله الفلح، والفلح هو الشق، ولهذا قيل الحديد بالحديد يفلح أي يشق. وفي الأذان نقول حي على الفلاح، أي حي على الظفر الذي جعله الله لنا بالصلاة وبإقامة الصلاة. ولهذا يكون معنى الفلاح في قوله تعالى وأولئك هم المفلحون، أي أولئك هم الظافرون والفائزون الذين ظفروا بالعز والغلبة والسعادة والغنى في الحياة الدنيا وكذلك في الآخرة. فلا قوة تستطيع أن تهزمهم ولا عدو يقدر على منازلتهم، فهم الظافرون دائما وأبدا وغيرهم الخاسرون. هم المفلحون الذين يعيشون النصر والغلبة والريادة والسيادة، لأنهم يعيشون التقوى بأعلى درجاتها ويعيشون الحياة إيمانا وعطاء وجهادا وانفتاحا على الحق وتطلعا إلى الآخرة. لا يخافون في الله لومة لائم، فهم حزب الله وأنصار دينه، لا يتعصبون إلا لله، ولا يطلبون إلا مرضاته، ولا يحكمون إلا شريعته. في الحياة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. من هنا يتبين أن هؤلاء المتقين في سورة البقرة التي بين أيدينا هم أنفسهم حزب الله في سورة المجادلة، لأن سورة البقرة تذكر أنهم بالآخرة هم يوقنون، والذي يعيش اليقين في الآخرة لا يلتقي مع أعداء الله بود وحب على الإطلاق، ومهما كانت درجة القرابة والنسب، ذلك لأنهم يعيشون ما تملي عليهم الرسالة وما يفرضه عليهم المبدأ، بعيدا عن العاطفة الخاطئة والمشاعر النابعة من غير الولاء لله سبحانه. وهكذا هي العلاقات في حزب الله، علاقات قائمة على أساس العقيدة والمبدأ ومشاعر نابعة من المفاهيم الإسلامية التي تنبع بدورها من العقيدة الإسلامية. ولو استقرأنا الآيات التي تحصر الفلاح لعرفنا تفاصيل هؤلاء الذين وصفتهم سورة البقرة بالفلاح وحصرت الفلاح فيهم، لأنها أعطت المواصفات العامة لهؤلاء بعيدا عن التفاصيل. فنجد في سورة البقرة، في آخر سورة البقرة، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا طريق الفلاح وطريق الظفر هو الصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى. وهؤلاء الذين ذكرتهم سورة البقرة في البداية قد وفروا هذه الشروط الأربعة، اصبروا وصابروا ورابطوا، هذه نهاية سورة البقرة، آخر آية من سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، هذا هو طريق الفلاح. ثم أما في أول السورة فقد وصفت أولئك المتقين بأنهم هم المفلحون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الظافرون الفائزون في الدنيا والظافرون الفائزون في الآخرة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، أسعد الله أيامكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، في الساعة 12:20 يأتيكم برنامج من المكتبة الإيرانية مع الصادقين، يأتيكم في الساعة 12:33. تستمعون إلى برنامج نور وبلاغة في الساعة 12:49 في تمام الساعة 1، نشر موجز للأنباء. في الساعة 1:05 تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية في تمام الساعة 2، موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 12:28. في تمام الساعة 3، نشر موجزة أخرى للأنباء، صفحات من التاريخ، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 3:07. نقدم لحضراتكم في الساعة 3:15 برنامج مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا الكرام، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الانترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم إلى برنامج من المكتبة الإيرانية.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا رجاء بأن تمضوا معنا أجمل الأوقات وأطيبها في حلقتنا لهذا الأسبوع، التي سنستعرض من خلالها إحدى روائع الروايات الإيرانية المعاصرة. كونوا معنا.
راود الشيخ حلم ما وأراد أن يبيعه لصادق، إلا أن صادقا كان يتطلع إلى شراء بيته وأخذ يساومه في ذلك. وما كان من الشيخ إلا أن فتح باب غرفته وقال له أن يخرج من فوره، لأن ما رآه في الحلم لن يكون من نصيبه. اشتكى صادق وتوسل في البداية، ولكنه تراجع عندما رأى عناده، إلا أن الشيخ قد قفل الباب، فاضطر صادق الذي لم يعد لديه خيار آخر إلى إخبار الجميع بكل ما حدث، فعرف الناس أن الرجل يبيع الأحلام.
مستمعين الكرام، المقطع السابق اخترناه من رواية ماردي كخابمي فروخت، ومعناها بالعربية الرجل الذي كان يبيع الأحلام، والتي صدرت ترجمتها العربية بقلم المترجم والأديب العراقي غسان حمدان تحت عنوان بائع الأحلام، وهي واحدة من روائع الروايات التي كتبها الكاتب والروائي الإيراني الكبير محمد قاسم زاده. وهي رواية رمزية يتلاعب فيها الكاتب بالفانتزيا بطريقة متقنة، تتحدث عن رجل يعيش في بيت على تل منفصلا عن بقية أحياء المدينة، يحلم للناس مقابل مبالغ زهيدة تسد حاجته لا أكثر. أي أن قاسم زاده يخبرنا منذ البداية بأن بطله ليس مشعوذا يسعى وراء المال من خلال الضحك على عقول البسطاء واستغلال توقهم إلى معرفة الغيب، لكن مطالب بعض الناس في الأحلام التي يطلبونها وضغطهم فيما يراه بطلنا تفاهات قياسا بما يرى أنها مهمته، تضطره إلى الهرب إلى مدينة أخرى، في حين يأتي أناس من عدة أماكن يخيمون في سفح التل، بينما يقول البعض إنه كان يسكن مدينتهم قبل هروبه إلى هذه المدينة.
مستمعينا الكرام، في هذه الرواية الرجل الذي كان يبيع الأحلام يتعامل قاسم زادة مع إحدى أهم وأكثر الظواهر التي تهم الإنسان تعقيدا، ألا وهي الأحلام. نعم، الأحلام التي تحدثت عنها الكتب السماوية بإسهاب، الأحلام التي شكلت أحد أهم مجالات فهم الإنسان وبواطنه المعقدة الخفية والمستعصية على الفهم لدى علماء النفس وفي مقدمتهم فرويد. الأحلام التي تعد المنطلق الأول والأساس لكل مشروع كبير حققه البشر.
كلنا نحلم وكلنا مرتبطون بميل غريزي عجيب لمعرفة مصيرنا وما يخفيه لنا الغيب، إلى درجة أننا نفسر بعض أحلامنا على أنها نوع من التنبؤات التي تكشف لنا الغيب، وهو ما أنتج العديد من كتب تفسير الأحلام التي يلجأ إليها البشر يوميا للكشف عن معاني وتفسيرات ما يرونه في أحلامهم. إذن نحن أمام نص مبهر يتعامل مع واحدة من أهم وأعقد الظواهر. في هذه الرائعة يسرد الكاتب قاسم زاده كل ذلك في أشكال سردية رمزية تطال جميع ما يتعلق بالأحلام وكذلك بسلوك البشر ودواخلهم.
أحبتي الأفاضل، تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية، ونتوقف عند رواية الرجل الذي كان يبيع الأحلام لكاتبها محمد قاسم زاده.
مستمعينا الأعزاء، فلنلقي نظرة على شخصية بطل رواية الرجل الذي كان يبيع الأحلام، والذي قلنا عنه في البداية إن اكتفاءه بالقليل من المال أو حتى مساعدة البعض بالمجان يبعد عنه شبهة الشعوذة والاحتيال من أجل الحصول على المال. ولكن هل هذا كل شيء؟ بالطبع كلا، فالبطل في هذه الرواية همه الأساسي أن يمنح الناس السعادة، ولذلك نجده غاضبا حين يطلبون منه أحلاما لا تنسجم مع معاييره حول ما يقدم لهم، إذ إنه جاء لكي ينقذهم.
وهذا يعني أن الكاتب قاسم زاده يلعب في روايته الرجل الذي كان يبيع الأحلام ببراعة، وفي مقابل كل ذلك يمنح قاسم زاده بطله مرتبة أعلى، وما سكنه أعلى تلك التلة المنعزلة سوى إشارة واضحة على رفعته وعلو مقامه الذي نجد صداه عند الناس الذين ينظرون إليه كأحد الأولياء المطلعين على الغيب. وما يعين محمد قاسم زاده على إنتاج رواية بهذه الروعة أنه أستاذ في الأساطير والحكايات الشعبية، فقد كتب علاوة على العديد من الروايات المتفردة في جمالها الأساطير الإيرانية في مجلدات من عدة آلاف من الصفحات، وكل ذلك أنتج مثقفا موسوعيا متمكنا من أدوات السرد الإبداعي الذي تجسد كما أسلفنا في مجموعة روايات متفردة في جمالها وإبداعها.
ومن حسن حظنا أننا تمكننا من قراءة روايته الرجل الذي كان يبيع الأحلام ومجموعة أخرى من رواياته بلغتها الأصلية أي الفارسية. وبقي أن أقول إننا لم نحصل بعد على الترجمة العربية التي قام بترجمتها الأستاذ غسان حمدان، وبقراءتنا لهذه الرواية بلغتها الأم نجزم بأنها تستحق الترجمة إلى العديد من لغات العالم، لكن يبقى عندنا تساؤل حول عنوان الترجمة العربية تحت عنوان بائع الأحلام، إذ أن قاسم زاده كان بإمكانه أن يضع عنوانا مماثلا لتصبح الرواية في نسختها الفارسية خاب فروش. وقاسم زاده المثقف الموسوعي والروائي المتمكن من أدواته السردية والناقد العارف ببواطن دلالات الكلمات والعبارات والسياقات التي يستخدمها فيها لم يختر عنوان روايته لتكون الرجل الذي كان يبيع الأحلام بدلا عن بائع الأحلام اعتباطا.
تقبلوا منا في ختام جولتنا لهذا الأسبوع والتي خصصناها لمراجعة رواية الرجل الذي كان يبيع الأحلام للكاتب محمد قاسم زاده، فكل شكرنا وامتناننا على كرم متابعتكم.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
عهد العمر الجاهل يلهو بالزبد ويضيع سويعات العمر أما الغواص أخو الجلد فيفوز بأصداف الدر
ضباط الساعة إنذار بدنو العمر من الأجل وحياة الدنيا مشوار والراحة تجنى بالعمل
لا الجاه يفيد ولا المال إيمان المرء هو الفخر لا الجاه يفيد ولا المال إيمان المرء هو الفخر وعليه تبنى الأعمال والخير لأهله ذخر
ضباط الساعة إنذار بدنو العمر من الأجل وحياة الدنيا مشوار والراحة تجنى بالعمل
الدنيا ظل والعاقل يرتاح قليلا في الظل الدنيا ظل والعاقل يرتاح قليلا في الظل لكن الرحال الجاهل يلهو بفراشات الحقل
ضباط الساعة إنذار بدنو العمر من الأجل وحياة الدنيا مشوار والراحة تجنى بالعمل
الدنيا يوم بل ساعة والساعة تمضي لا ترجع الدنيا يوم بل ساعة والساعة تمضي لا ترجع فاغنم من دنيا قطاعا لتفوز برضوان المبدع
ضباط الساعة إنذار بدنو العمر من الأجل وحياة الدنيا مشوار والراحة تجنى بالعمل
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين من الصادقين بمعنى من المعاني هو الشاعر والفيلسوف الدكتور محمد إقبال اللاهوري رحمه الله محمد إقبال اللاهوري أذكر أنا كلمة للإمام آية الله العظمى السيد الخامنئي تكلم عنا ذات مرة قال محمد إقبال من الشخصيات البارزة في التاريخ الإسلامي والاكتفاء بوصفه فيلسوفا وعالما لا يؤديه حقه بل هو مصلح ومحرر كبير هذا محمد إقبال أنا الذي دفعني للتحدث عنه ما فهمته وأعتقده بأنه موال متخف لآل البيت سلام الله عليهم وهذا المست هالمعنى أنا من عدة مؤشرات راح أشير إليها بإجمال تباعا رغم الوقت المحدود لهذا البرنامج. طبعا محمد إقبال هذا الشاعر الموهوب هو أساسا من كشمير، من مواليد 1294 هجرية، يعني 1877 ميلادية. أبوه اسمه نور محمد، رحل من كشمير إلى البنجاب، سكن مدينة سيالكوت في البنجاب، وكان مسلم ملتزم، ويقال بأنه رأى في منامه طائرا يحلق في الفضاء والناس يحاولون اقتناصه، ولكن ما لبث أن هبط ذلك الطائر على صدره، فأول البعض هذه الرؤيا بأنه يرزق ولدا نابغة، وفعلا بأيام بعد هذه الرؤيا رزق ولدا سماه محمد، وهو محمد إقبال. هذا الولد الموهوب عجيب كان بسرعة يتدرج في عالم المعرفة، وأتقن عدة لغات من صغره كالإنجليزية والعربية والفارسية، وحفظ القرآن من أيام صباه. في ريعان شبابه أو مقدمات حياته أخذ ينظم الشعر باللغة الفارسية، لأن اللغة الفارسية كانت تغطي عموم الهند آنذاك. الآن إذا تروح إلى الهند وتزور معالمها الأثرية والسياحية، تاج محل غير تاج محل، تشوف التراث كله تراث باللغة الفارسية. لذلك هو نشوف بدايات شعره وأكثر شعره باللغة الفارسية، ولاحظت بعض أبياته بالفارسية يصف نفسه بغلام للإمام علي سلام الله عليه. ولو لم يكن البرنامج هذا عربي لذكرت بعض أبياته بالفارسية الذي يقول أنا غلام للإمام علي. طيب، هذا محمد إقبال بعد تخرجه سافر إلى ألمانيا وإنجلترا وبقى سنين هناك، وعاد محامي من الدرجة الممتازة، واستقر في لاهور مدرس في الجامعة وفي مدينة لاهور بالأكاديمية الحقوقية. لكن شوف، كان يتردد في لاهور على أحد كبار علماء الإمامية، وهو آية الله الهروي رحمة الله عليه. وأنا الذي أعتقده أن اتصالاته بهذا العالم الجليل آية الله الهروي ربما عززت صلته بأهل البيت، أو ربما هي التي بنت عنده هذا التفكير. طيب، في خضم ذلك هو انضم إلى شنو؟ صفوف الدعاة المنادين لمقاومة الغرب والاستعمار الثقافي الغربي، وطبعا كان متأثر بمدرسة جمال الدين الأفغاني الأسدابادي، وأصبح من النشطاء البارزين في حركة تحرير الهند وبالخصوص باكستان، وتضامن مع القائد الراحل محمد علي جناح والراجا محمود أباد، والرجلين هم جناح وهم محمود أباد من القادة البارزين ومن أتباع أهل البيت. محمد علي جناح موالي لأهل البيت، شيعي إمامي، الراجا محمود أباد كذلك، ومعهما محمد اسكندر ميرزا رحمه الله لأول رئيس لجمهورية الباكستان. على أي حال، فهو كان عضو بارز وناشط مع محمد علي جناح، وقبل قلت هو اتصل بغزارة بالمرحوم آية الله الهروي في لاهور، فكان يهوى الأدب العربي، ومكتبة المرحوم آية الله الهروي بلاهور كانت مكتبة عربية، فكان هو عدة إلمام بالعربية، تقوى باللغة العربية، وبدأ ينظم شعر باللغة العربية وشعر ممتاز. قال خير الخلق تاج المرسلين، كل أرض مسجد للعالمين، أي محراب يضم الساجدين، إن تركت الأرض للمستعمرين. أي محراب يضم الساجدين إن تركت الأرض للمستعمرين؟ حرر الأرض لتبني المسجد، لا تدع غيرك فيها سيدا. ومرة مثلا نقرأ في شعر محمد إقبال العربي ينظم في الاعتماد على الذات والثقة بالنفس وعزة الشخصية، شي يقول؟ اسمع: أيها الشادي بقرآن كريم، وهو في الخلوة والدار مقيم، قم وأسمعه جميع العالمين، قم وأبلغه البرايا أجمعين. ثم يقول في عزة النفس وغنى النفس: عندما آمنت بالله الأحد لم أذل النفس يوما لأحد، إن أكن في غاية النمل خفاء لست أرجو من سليمان عطاء. شلون النملة الصغيرة لكن أمام سليمان معتدة بنفسها. طبعا هو يا محمد إقبال سافر إلى بيت المقدس من جملة سفراته عام 930، ولما زارها ألقى العديد من المحاضرات، وهناك هو أدرك مقدمات الطبخة الخبيثة لابتزاز القدس، وأدرك التحضير لقيام الدولة الصهيونية أو ما يسمى بوعد بلفور، فاشترك هناك بنشاط فعال في المؤتمر الإسلامي، وكان يردد بحماس كلمته الشهيرة على كل مسلم حينما يولد أن يردد كلمة لا إله إلا الله، وأن يقطع على نفسه عهدا بالعمل على إنقاذ المسجد الأقصى. وفي هذا يقول، خلنا نسمع شعره: حرف لا، يعني لا إله إلا الله، حرف لا مظهر لسر الجلال، وهو للجور منذر بالزوال. حرف لا آية لبدء المسير في طريق الأحرار نحو المصير. حرف لا صيحة تثير العبيد ليزالوا ما لم يزيلوا القيود. شوف، بهذا هو يدعو للتآلف، يدعو للاتحاد، يدعو للوحدة الإسلامية، يدعو لنبذ القيود العنصرية والأممية والعرقية والطائفية. لو لم توضع قضية فلسطين بالبوتقة العنصرية والقومية العربية لما تمادى اليهود وسحقوهم ودمروهم، لكن هذه قمة المؤامرة وعمق الفتنة. لهذا هو شي يقول حرف لا صيحة، محمد إقبال يقول، تثير العبيد ليزالوا ما لم يزيل القيود. كل شعب يروم عز حماه فبنور التوحيد لا بسواه، ليس يحمي أوطانه غير حر سيفه لا إله إلا الله. محمد إقبال هذا إلى كلمة مأثورة يستشهد بها أصحاب البيان والقلم والحكمة، هي شنو الكلمة؟ ما وقع المسلمون في محنة إلا وأنقذهم الإسلام، وما وقع الإسلام في محنة إلا وخذله المسلمون وبالتالي ينقذ نفسه بنفسه. أنا أتوقف عند شعر هذا الشاعر محمد إقبال بالذات، وأجي وين؟ إلى شعره في آل البيت. قلت أنا وضعته في خانة الصادقين. شوف، إلى قصائد رائعة في آل البيت في المجال العربي، مجال الفارسي والهندي وحد. مثلا قصيدة رائعة عند في الزهراء فاطمة، وأنا أعتبر هذه مؤشر كبير على تشيعه الخفي. شي يقول: المجد يشرق من ثلاث مطالع، في وجه فاطمة فما أعلاها. هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يضاهي في الفخار أباها؟ هي ومضة من نور عين المصطفى، هادي الأنام إذا تروم هداها. هي أسوة للأمهات وقدوة، يترسم القمر المنير سناها. في روض فاطمة نما غصنان، يعني الحسن والحسين. في روض فاطمة نما غصنان، لم تنجبهما في النيرات سواها. بعد شي يقول: ولزوج فاطمة بسورتها الأتى، تاج يفوق الشمس عند سناها. طبعا يشير إلى شنو بهذا البيت؟ يشير إلى 18 آية من سورة هل أتى نزلت في أهل البيت بإجماع المفسرين إلا من شذ، من آية إن الأبرار يشربون من كأس إلى آية إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. 18 آية في أهل البيت، هذا يشير إليهن محمد إقبال. ولزوج فاطمة بسورة هل أتى، نعم تاج يفوق الشمس عند سناها. قرأت لهذا محمد إقبال، قرأت له بيتين في الحسين عليهما السلام، لكن يربط بين الحسين وبين إسماعيل. شي يقول: في الكعبة العليا وقصتها، نبأ يفيض دما على الحجر، بدأت بإسماعيل عبرتها ودم الحسين نهاية العبر. يشير إلى هدف واحد بين إسماعيل والإمام الحسين. من أبياته في الحسين: ارفع الورد والشقائق إكليل ثناء على ضريح الشهيد، ذاك لون الدم الذي أنبت المجد وروى به حياة الخلود. أخيرا، توفي محمد إقبال بعد مرض عضال ألزمه الفراش طويلا حتى وافته المنية في 21/4/938 ميلادي، بعد 70 سنة تقريبا من الجهد والعمل، وخلف فراغا هائلا، وترك أكثر من 20 مؤلف في مختلف العلوم وآلاف القصائد. ووري الثرى في لاهور بالباكستان، وقبره اليوم معلم من معالم الباكستان السياحية والحضارية، تغمده الله بواسع رحمته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج، واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
قال مولانا الإمام محمد الجواد سلام الله عليه: العفاف زينة الفقر، والشكر زينة الغنى، والصبر زينة البلاء، والتواضع زينة الحسب، والفصاحة زينة الكلام، والحفظ زينة الرواية، وخفض الجناح زينة العلم، وحسن الأدب زينة العقل، وبسط الوجه زينة الكرم، وترك المن زينة المعروف، والخشوع زينة الصلاة، والتنفل زينة القناعة، وترك ما يعني زينة الورع.
أعزائي المستمعين، افتتحنا هذه الحلقة بأحد غرر الأحاديث الشريفة المبينة للأمور التي تدفع الآثار السيئة التي يمكن أن تنتج عن الحالات والشؤون المختلفة التي يمر بها الإنسان. هذا الحديث الشريف مروي عن إمامنا محمد الجواد تاسع أئمة العترة المحمدية عليهم السلام. ومن جميل بلاغته أنه استخدم لوصف الأمور الدافعة للآثار السيئة والجالبة للخير في كل شأن تعبير الزينة، أي ما يظهر الشيء جميلا. ولا يخفى عليكم مستمعين الأفاضل أن الإنسان بفطرته محب للزينة والجمال، ومن بلاغة الحديث الشريف المتقدم إثارة هذه النزعة الفطرية في الإنسان عموما للتحلي بتلك الأمور الدافعة للسوء والجالبة للخير لكونها زينة له. كما أن من بلاغة الحديث في استخدامه لتعبير الزينة إثارته لروح التعبد في المؤمن للتحلي بتلك الأمور الدافعة للسوء والجالبة للخير، انطلاقا من أن الله عز وجل قد أمر بالزينة والتزين كعمل عبادي، فقال في الآية 31 من سورة الأعراف المباركة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الأفاضل، وعندما نتدبر في هذا الحديث الشريف نلاحظ أن مولانا الجواد عليه السلام يهدينا في كل حالة إلى أمر مناسب بالكامل في دفع الأثر السيء الذي يمكن أن ينتج عنها، وكذلك في استجلاب الخير الكامن فيها. فهو عليه السلام بيّن أن العفاف زينة الفقر، لأن الفقر بطبيعته قد يدفع الإنسان إلى السؤال والتذلل للآخرين، وهذا ما لا يحبه الله للإنسان لأنه يسيء له ولكرامته، ودفعه يكون بالعفاف والترفع عن السؤال والتذلل، وبذلك ينجح الإنسان في امتحان الفقر، فيجعل الفقر وسيلة لبلوغ مراتب أسمى في الكمال عندما يزين فقره بعفافه عما في أيدي الآخرين. وفي المقابل يهدينا مولانا الإمام الجواد سلام الله عليه إلى أن الشكر زينة الغنى، لأن شكر الله عز وجل على نعمة الثروة يدفع الإنسان عن سيئة العجب والاغترار بها والتعالي على الناس بسببها، وهذا من أخطر الأمراض الروحية والقبائح التي يزيلها الشكر، فيكون زينة للغنى إضافة إلى كونه وسيلة لجلب المزيد من النعمة. والبلاء والمصائب التي تنزل بالإنسان قد توقعه في الجزع المذموم والقبيح، فيعترض على حكمة الله عز وجل وقضائه، ويسيطر عليه القلق والاضطراب، والذي يدفع عنه هذه القبائح ويبعث في قلبه السكينة والطمأنينة والثقة بالله عز وجل وحسن صنعه وجميل تدبيره لشؤون عباده هو الصبر على البلاء، فبه يتزين البلاء إذ يدفع عن المبتلى تلك الأمور السيئة والقبيحة، فيصبح البلاء وسيلة لعلو درجاته المعنوية وقربه من الله عز وجل. وكذلك الحال مع الأمور الأخرى المذكورة في هذا الكلام النوراني، والتي قد نتوقف عندها في لقاءات أخرى من برنامجكم نور وبلاغة إن شاء الله. أما مسك ختام هذا اللقاء والذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، فهو إعادة قراءة نص الحديث الشريف، وهو قال مولانا الإمام محمد الجواد سلام الله عليه: العفاف زينة الفقر، والشكر زينة الغنى، والصبر زينة البلاء، والتواضع زينة الحسب، والفصاحة زينة الكلام، والحفظ زينة الرواية، وخفض الجناح زينة العلم، وحسن الأدب زينة العقل، وبسط الوجه زينة الكرم، وترك المن زينة المعروف، والخشوع زينة الصلاة، والتنفل زينة القناعة، وترك ما يعني زينة الورع. Thank you.